إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا تحدثنا منذ فترة تحت عنوان موقف ونص، وقلت طالما أن الحديث بنا مستمرا تحت هذا العنوان نختار نصا جديدا. وفي حوار دار في جلسة طلاق بعد 4 أيام من الزيجة، وكان المقصد من هذه الجلسة أن أعرف السبب بعد 4 أيام زواج يحدث طلاق، فدار الحوار بين أولياء الأمور الزوجة والزوج. هذه الجلسة بالذات هي التي اخترت من أجلها موقف اليوم ونص مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءته امرأة في بيت عائشة رضي الله عنهم جميعا تقول: يا رسول الله، إن أبي أكرهني على زواج ابن أخيه ليرفع خسيسة له فيه. والخسيسة هنا في اللفظ قد يعنى بها فقر، أي والد الزوجة فقير ووالد الزوج غني، فليرفع به خسيسة له به، أي يغتني بزوج ابنته. فهل لي في الأمر شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، علي بأبيك. فجاء الوالد: أما ذكرت ابنتك صحيح؟ هل الذي ذكرته ابنتك هو صحيح؟ فقال: نعم يا رسول الله. فلما رأت الابنة الزوجة انكسار أبيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رضيت يا رسول الله. فقالت عائشة لها: وما الذي فعلتيه من ضوضاء وكلام وشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي يا عائشة: انتظري سؤالها. فقالت المرأة: أردت أن أعلم أن لنا في الأمر شيء. تعلم من؟ تعلم النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم النساء وأني من ورائكن. من هذا النص وهذا الموقف الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة ووالدها وعائشة رضي الله عن الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله وسلامه عليه، خرج الفقهاء بعنوان: هل يجوز إجبار البنت على الزواج؟ وهذا مقصد الحديث من النص. كثير منا الآن لا يعتبر لابنته مكانة في اختيار زوجها، وطالما أنه تحدث ووافق ورضي بهذا الزوج فلا مكان لرأي هذه البنت أبدا، ولا يعتد بكلامها تماما. ونسي هذا الولي، هذا الأب، ما سيكون من وراء هذا الضغط على ابنته. زيجة بعد 4 ليالي، كان الأمر فيه إلى طلاق من جراء أن الوالد أرغم ابنته على الزواج من هذا الشخص. الفقهاء لما تحدثوا في هذه الجزئية أردت اليوم أن أقف مع هذا العنوان، هل تجبر البنت في عقد نكاحها؟ هل تجبر الزوجة على زواجها أم لا؟ قد يقول قائل إن هذه مسألة فقهية قد لا تناقش على الجمع أو على المنابر. قد يكون الكلام صحيح لما تكون المسألة خاصة ببيت ببيتين بثلاثة، لكن لما تكون المسألة عامة عند كثير من الناس نسمعها مرارا وتكرارا، لا سيما وعند الذين يتمسكون زورا وبهتانا بالعادات والتقاليد، وأقول زورا وبهتانا لأنه من انتفض الولي ليصبح رجلا ويتمسك بعاداته وتقاليده إلا في هذه الفترة فقط ليس إلا، ونسي أن عاداته وتقاليده من قبل أن يولد، أن الرجولة موجودة من قبل أن يولد، فليست الرجولة أن تضغط على ابنتك في هذه اللحظة لتختار فلان أو ليكون هذا هو الصواب في هذه الجزئية. عادات وتقاليد، عادات وتقاليد، نحن مأمورون بالعرف والعادة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالعرف والعادة، لكن تعال نفتش في بيوتنا، لا أقول أين الشرع، لا أقول أين النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول أين القرآن، بل أقول أين العرف والعادة. قلت مرة هنا من هذا المنبر الموقر، لو خرج نبينا صلى الله عليه وسلم لن يجد في بيوتنا بيتا له، بل ولن يجد في بيوتنا مكانا له، ليس بيتا يسكن فيه لكن مكانا في إحدى البيوت. هل سيجد النبي ذلك؟ سمعت بعد الجمعة صفصط ما أنزل الله بها من سلطان، وهل يبعث النبي الآن؟ أنا ما مقصدي كان على بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصدي كان عن سنته، وأعلم أن المتحدث يعلم مرادي من الحديث تماما، أي أقصد بكلامي أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نمحي هذا الكلام جانبا ونفتح المجال للأعراف والتقاليد، أين هي؟ أين العرف والعادة؟ كانت مشايخنا قديما تربينا على أن الشرع لأهل الشرع، فلا يذكر الشرع إلا عند أهله حتى لا يهان، وكانت هذه القاعدة التي ربينا عليها مأخوذة من قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا تأتي تتكلم مع سفيه على رب العزة عز وجل فيسب الله سبحانه وتعالى لسبك لهذا السفيه. فالشرع لأهل الشرع، الدين لأهل الدين، ليست هذه منقصة لدين الله عز وجل، ولكن هي معايشة لما يعيشه كثير من الناس الآن. ولذلك كثيرا من الناس يرفض جلستي في طلاق أو في زواج، عندما أنظر إلى الناس فلا أرى فيهم دينا وأتكلم بالأعراف والتقاليد فيرفضون. أين الدين؟ ما جئنا بك لتتحدث عن الأعراف والتقاليد؟ قلت وما كان لي أن أتحدث عن دين في مكان لا دين له، سيهان هذا الدين، وأهيب بأبنائي الذين يجلسون يحكمون بين الناس أن يستخدمون دين الله عز وجل في غير موضعه، سيهان هذا الدين، وسيهان حملة هذا الدين، وسيهان كل من يتكلم بالدين. ينقل الإمام ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى من آية التوبة وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ينقل الإجماع على أن من استهزأ بطالب علم القرآن والسنة كفر، فما بالكم من يستهزئ برب هذا الطالب. لأن الآيتان الآيتين ما نزلتا إلا في اثنين يقول ابن كثير كنا نعدهما من الصحابة فأصبح من المنافقين، يقول أحدهما إلى الآخر قراءكم قراء القرآن عندكم في قبيلتكم أجبن عند اللقاء، وقراؤنا ليسوا كذلك. فيرد عليه الآخر فيقول: وقراؤكم أملأكم بطونا أن يأكلون كثيرا، ما قال أحد منهما غير ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. مسامرة، كلام كلام في الهوى لا أصل له. قل أبالله وآياته ورسوله، عد القرآن الكريم أن ما يحمله القراء في رؤوسهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. لهذا أقول دائما أن الكلام بالأعراف والتقاليد أولى، هذا لبعد كثير من الناس عن الدين. ده إذا وجدنا الكلام في الأعراف والتقاليد في محله. العرف يسمى عرفا عند الفقهاء وعند الأصوليين بالذات مأخوذ من عرف الديك، من عرف الديك. كيف يسمى العرف عرفا؟ قالوا: لأنك أول ما تراه عند ظهور الديك عرفه فقط، فهو يظهر ولا يختلف عليه اثنان أن هذا عرفا للديك. في الأحكام الشرعية يأخذون الناس من الأعراف من أهل العقل، من العقلاء الموجودون في المكان، فالذي يقر بالأعراف وبالتقاليد أعقل الناس في مكانهم. فلا يؤخذ عرفا في حكم خمر من سكير، سيقول حلال لأن عرفه يجره إلى ذلك. فالعرف ما تعارف عليه أهل العقل، أهل الرشد، الراشدين في المكان الذي يعيش فيه الناس. ولهذا لا يختلف على عرف عاقلان، هكذا تقول القاعدة المنطقية، لا يختلف على عرف عاقلان. تحدثني بالعرف والعادة وأنت لا عرف لك ولا عادة؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ألا يوجد عقل تتكلم بأمر ليس بموجود؟ عندما أتكلم هل البنت تجبر على زواجها من إنسان لا ترتضيه؟ للفقهاء كلام كثير في هذه الجزئية. قسموا الزوجة إلى قسمين: ثيب وبكر. الثيب فيه اتفاق بين الفقهاء، لا تتزوج إلا برضاها، والثيب تستأمر. لما قال في البكر تستأذن، قال على الثيب نبينا تستأمر، أن يؤخذ أمرها لزواجها، ربما كما يقول الفقهاء لأنها لها سابق تجربة في هذا الباب. وسابق التجربة في هذا الباب لا يمنع من وجود وليا للزواج، وهذا أمر نضع حوله ملايين الدوائر. فليس لكونها ثيبا أن تتزوج بدون ولي، هذا غير موجود لا في شرع ولا في عرف. أما أنك تكذب على الإمام أبي حنيفة وتقول أن أبا حنيفة النعمان أجاز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، كذبت وخسئت، كذبت وخسئت. لا يقول أحدا فيه بصيص علم شرعي بهذا الكلام فضلا عن الإمام أبو حنيفة النعمان، أبو يوسف القاضي، أول تلامذة الإمام. يسأله ذات مرة امرأة عقد عليها بدون إذن وليها، قال: وأن يكون عقدا؟ كيف هذا يكون عقد؟ الفقهاء اتفقوا على وجود رضا الولي على موليته ورضاها في ذلك في هذا العقد، واختلفوا في دليل الرضا. فقال مالك والشافعي وأحمد: وجودهم ساعة العقد دليل على رضاهم على هذا الزوج لابنتهم. وقال أبو حنيفة: يكتفي بالشهود إلى ذلك، أن يبعث له برجلين: ترضى فلان زوج لابنتك؟ قال: نعم. ويكتفي ولا يحضر. فرق بين رضا الولي على الزوج وبين دليل رضاه على الزوج. فلا تردد كالبغبغان كلمة لا تعيها ولا تعلم بها بال ولا تعلم مرادها، ثيبا كانت أم بكرا. فالولي فيه نص صريح: لا نكاح إلا بولي. وهذا صحيح عند الأئمة الأربعة. أما الضعيف في النص وشهدي عدل لأن الشهود في العقد محل إشهار كما يقول الفقهاء، ليس الغرض أن يستشهد شاهدي عدل على ورقة وتوضع في الأدراج، بل يخرج هؤلاء من مجلس العقد ويقول فلان تزوج فلانا. فالغرض من الشهود الإشهار، أن يشهر أو يشهر بين الناس أن فلان تزوج فلانا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو شهد واحد على العقد وحصل الإشهار كفى، لأن الإشهار يجب الشهود، الإشهار أكبر توثيق كان. والإشهار قاعدة عند الفقهاء يقولون محل حيثية. ما معنى حيثية؟ يعني محل ارتباط. لا تعقد على امرأة في بلد وتأخذها إلى بلد أخرى ولا يعلم جيرانك في البلد الأخرى أنك زوجا لها، لا، يلزمك الإشهار في المكان الذي ستكون فيه. هذا كله حفاظ على المجتمعات المسلمة، نحفظ كينونة المجتمع المسلم، فلا نكون كالغربيين مثلا تزوج أو لا تزوج برجل أم بكلب أم بحمار، لا يفترق عندهم هذا. المسلمون مكرمون، يختلفون بأحكامهم عن غيرهم. البكر يختلف الفقهاء في إجبارها، هل تجبر أم لا تجبر؟ فيقسموها الفقهاء بكر صغيرة وبكر كبيرة، والبكر الصغيرة والبكر الكبيرة يتحكم فيها الأعراف والتقاليد، إن شهد لها الأقران أنها تعقل راشدة تستطيع أن تتكلم فلها رأيها. أما إن كانت لم تخرج من بيت أبيها قط ولا سابق تجربة لها بأحد قط ولا تعامل مع رجال قط، تجبر على الزواج وبشروط، ولم يكن الأمر مفتوحا للولي هكذا، تجبر وبشروط. أول هذه الشروط الكفاءة، أن يكون المتقدم لها كفءا لها في دينها، في حياتها الاجتماعية، في مالها، في جمالها. لماذا هذه الأربعة؟ لأن النبي اختار هذه الأربعة أو أحداها لتكوين البيت المسلم، فقال تنكح المرأة لأربع، لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها، ثم اختار فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن كان الزوج كفءا لابنتنا في هذه الأربعة جاز للولي آنذاك أن يجبرها على الزواج إن كانت بكرا صغيرة. أما إن كانت بكرا تجلس في الشارع أكثر من في البيت وتكون في الشارع مع الرجال أكثر من محارمها، وتكون في الشارع ربما يكون الكلام ثقيلا، لكن هذا هو الواقع للأسف، هذا هو الواقع للأسف. عندما كسر حياء البنات بكثرة تلامسهن للرجال لا تستطيع أن تجبر ابنتك على رجل لا تريده، سيأتي بعد ذلك ما لا يحمد عقباه وترجع إليك مطلقة. وماذا يقول العرف والعادة في المطلقة بعد 4 ليالي إن كنت صاحب عرف وصاحب عادة؟ فقضية الإجبار لا تكون على أساس أنك رجلا وتتحكم في ابنتك، ستخرب البيوت وستأتيك ربما بولد، وسيكون المشكلة بعد ذلك أكبر من مشكلة اليوم. فلا تكسر ما يستحق الترميم كما يقول العقلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين، وأنا من ورائكم أي أعلم النساء أن لكن في الأمر شيئا، نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الإذن مفتوح للنساء؟ لكم في الأمر شيء؟ كما اعتبر الشرع الحنيف أن لابنتنا رأي في زواجها، اعتبر لوليها رأي في زواجها، فلا بد أن يتفق الطرفان على القادم لهذه الزيجة. فلا يجوز أن تجبر البنت أباها على زوج، ولا يجوز أن يجبر الأب ابنته على زوج، لأن الشرع يحافظ بهذه الشروط على البيوت، على استدامة البيت. ذكرت مرة في شرحي لموطأ مالك، وربما في هذا المسجد، أن الإمام مالك يعتبر الزيجات التي تكون مرة كل أسبوع بأنه زواج متعة. كثير من الناس يتزوج الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، ويشترط فيما بينهم البعض على أن يأتيها مرة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع، يوم في الأسبوع. مالك يقول هذه متعة، هذه متعة، كرهها مالك لأنها فقدت شرطا أساسيا متفق عليه في الزواج، أي بلتوتة والاستقرار، البيتوتة والاستقرار. فلا يجوز الإنسان أن يعقد عقدا وفي نيته أن لا يكون في هذه الزيجة بيتوتة ولا استقرار، فهذا لا يجوز شرعا تماما. لهذا جعلت البيتوتة والاستدامة والاستقرار شرطا في الزواج على شرع الله عز وجل، ولهذا وضعت هذه القيود. يختار الأب لابنته بخبرته من يكون كفءا لها ويأخذ رأيها فيه، وعلى البنت أن تنزل عن رأيها، لأنها قد تختار بعاطفتها من جراء ما فعله أبوها فيها من تركها طوال عمرها حرة كما يقال، تختار برأيها كما يقال، ذات حرية كاملة كما يقال. وأقول كما يقال لأنها ألفاظ لا محل لها ولا وجود لها، وتستخدم استخداما خاطئا بالمرة، كلمات ما أنزل الله بها من سلطان أدت في النهاية إلى خراب البيوت. وجاء الأب تذكر أنه رجل، ساعة أن تقدم لابنته شخص لا تريده فأرغمها فرجعت إليه مطلقة. هذا من الخراب الذي زرع طوال سنين يحصده في هذه الفترة، فعليه أن يتريث ويرمم ولا يكثر، يرمم ما حدث طوال فترة عمر طويل، يجلس بتؤلة وتأني. عبد قيس في الحديث يقول جاء رجل ومعه صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ففك الآخر عقال بعيره وهرول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعقل عقال بعيره ويغتسل ويرتشف الماء ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، يقول يا فلان إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناءة. هذه الفترة لابد أن تكون صاحب هاتين الخصلتين، يكون عندك حلم، والحلم يتبعه الصبر ضمنا، الحليم لابد أن يكون صبورا، لأنه ليس من المعقول أن تكون مصلحتك أنت كرجل أفضل من مصلحة ابنتك كزوجة، فتقدم كلامك على كلامها، اسمع لها مرارا وتكرارا، وحاول إقناعها بأن فلان أفضل من فلان. وهذه الجملة تقيد بالدين، لأن الذي يقنع الكل لدين الله عز وجل هذا المفترض. أي شيء آخر ستحاول الإقناع به لن يكون مجديا في هذا، لكن الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، فيعلم ما يصلح لنا ولأبنائنا ولذوينا، فقرر لنا أحكاما تساعد على هذا الصلاح. فلا تجبر حتى لا تجد النتيجة الحتمية، ولا تجبر أنت على آخر حتى لا تكون نفس النتيجة الحتمية، لأن العاطفة تأتي وتذهب كما يقول الإمام الغزالي لولده في وصيته: يا بني إن حبك لفلان قد يأتي ويذهب. فإن كان الحب لله عز وجل يستديم، وإن كان لغيره يضيع معه. فإن أحببت فلان لأمر آخر غير دين الله عز وجل ذهب هذا الآخر، فذهب معه هذا الحب، وهذا نراه ونلمسه كثيرا. أما الحب في الله عز وجل سواء رأيتني أم لم تراني فالمحبة موجودة بينني وبينك، لأن القاسم المشترك بيننا دين الله عز وجل. عود أبناءك على هذا، عود بناتك على هذا، ستجد البنت آنذاك في ظهر أبيها، وحينئذ لا تخطئ في اختيار زوج لابنتك. فإن وكلت الأمر ابنتك لك تماما وتركت الأمر لك لحيائها تماما فلا تخطئ وتختار من ليس بالمختار، وتختار من ليس بالمختار وتضعه زوجا لها رغم أنفها، فتشعر به بعد ذلك. كن حكيما، كن حليما، كن صبورا، تستديم معنا البيوت. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.